السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعدنا بالجنة، والحمد لله الذي أذن لنا أن نعمل من أجل الجنة، وله الفضل سبحانه أن أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نحمده ونستعينه ونسأله سبحانه أن يوفقنا لنرتقي أعلى مراتب الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه إمام الغر المحجلين والسادة المطهرين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع اللقاء 384 في ظلال القرآن الكريم، وهو الدرس العاشر حول سورة قاف، تلكم السورة العظيمة التي تنقل لنا صورة من الآخرة، صورة حية كأنها رأي عين، فيها العرض على الله تبارك وتعالى بعد مجيء سكرة الموت وذهاب النفس إلى الدار الآخرة، ثم تساق إلى ربها ما بين سائق وشهيد، ويقرأ عملها ستر الله علينا في الدنيا والآخرة، ويحكم الله العدل الحق سبحانه في شأنها بالحكم العادل وبالفضل العظيم. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وتزلق الجنة للمتقين وتقرب إليهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ويحق قول ربنا الجبار سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولقد وردت في النار والجنة أحاديث ناطقة، بل أحاديث مدهشة تعرض على أصحاب العقول فلا يعقلونها لغرابتها ولعظم ما فيها من الهول، ولأن العقل أقصر من أن يستوعب مثل هذه الأمور العظيمة الجليلة، كما جاء في السنة أن الجنة والنار احتجتا بين يدي الملك الجبار، يعني قدمت كل شكوى وحجة، فقالت النار: أوثرت بالجبارين. وقالت النار: يدخلني عباد الله الصالحون. وقالت الجنة: يدخلني عباد الله الصالحون، ولكن ضعفاء وفقراء. فالنار كأنها لم تستوعب ولم تدرك أنه يدخلها الجبارون الظالمون الكافرون، كانت تتمنى أن يدخلها أولئك الصالحون أولئك الطيبون ونظرت الجنة لأهلها فولدتهم فقراء وضعفاء، ولعلها كانت تتمنى أن يدخلها الأشداء الأقوياء. فهم الخلق، وفهم الخلق أيا كان يعتريه القصور وعدم الوعي الكامل. ولعل الله تعالى أجرى هذا الحوار وأذن به ليعلمنا، ولا نعيب جنة ولا نعيب نارا، بل هذا من مميزات الجنة والنار أنها ذات شعور ذات إحساس، تعرف من يدخلها وتتعرف على أصحابها. فقال الله تبارك وتعالى ليفصل بينهما، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أصيب به من أشاء. أو كما ورد في الحديث، هذا حوار خطير، حوار عظيم، كأن الجنة تتكلم وكأن النار تتكلم. نعم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذا أذن الله تعالى أن ينطق الحجر لأنطقه، وإذا أذن الله أن ينطق الشجر لأنطقه، كما أنطق البشر. ويعجب البشر يوم القيامة حيث نطقت عليهم ألسنتهم، لم تنطق بهم ولا لهم، إنما نطقت إيه؟ عليهم، شهادة عليهم، رغم أنك صاحبها لا تطاوعه، وإنما تشهد عليه بضد ما يرغب وبعكس ما يحب، وإنما بالواقع الذي كان. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، اللسان يتكلم، نعم لا عجب، لا، العجب في أنه ينطق بغير فعل صاحبه، بغير إذن صاحبه، لا يعبر عما في نفس صاحبه كما كان في الدنيا، كما قال القائل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ده الشاعر، واللي ما بيعرفش يقولوا شعر، الناس اللي على قدهم بيقولوا اللي في قلبي على لساني، الكلام اللي جوايا بيطلع فين؟ على اللسان. يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية، الذي في القلب لا يخرج على اللسان، إنما الذي كان، الذي كتب، الذي وقع، هو الذي يكون على اللسان، فيشهد اللسان على صاحبه. حالة غريبة لم يتعودها الإنسان من لسانه. وأغرب من ذلك أن تنطق يده، وأن تنطق قدمه، وأن ينطق جلده. اللهم استر علينا يا رب. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلا غرابة أن تسمع أن النار تتكلم أو الجنة تتكلم، لا تستغرب هذا مهما كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. انظر إلى من الذي يجعلها تتكلم. إذا قيل لك فلان كذبه، هذا لا يقدر على شيء. لكن إذا قيل الله سيفعلها فلا حرج ولا جناح ولا شك ولا ريب ولا مراجعة، التصديق الكامل، إن الله على كل شيء قدير. فينطق الله تعالى، ينطق الجنة وينطق النار. أما الجنة ففيها رحمة الله تبارك وتعالى، هي رحمته في الآخرة. وقلنا وتركنا هذا الطرف، إن ذكر الجنة هنا فيه فوائد مع أن السورة تخاطب الكافرين المنكرين للبعث لتنشئ فيهم عقيدة الإيمان بيوم القيامة، وهي تذكرة للمؤمنين حيث تصيبهم الغفلة ويأخذهم النسيان وتستحوذ عليهم الدنيا بمشاغلها ومشاكلها، فيحتاجون ما يذكرهم بالله عز وجل، لئلا يظن البعض هي خاصة للكافرين إذا نحن لا شأن لنا بها، إنما هي لنا تذكرة ولهم تعليم وتشريع وتنبيه ووعيد. وقلنا إن الكافر وإن كان يتألم من النار ويتعذب في النار وتشتد عليه النار، لكن يشتد العذاب أكثر وأكثر حينما يرى بعض من يعرفهم وكان يظن أنهم داخلون النار، حينما يراهم في الجنة، حينما يرى جنة حقيقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينما يرى جنة وفيها منعمون، فعند ذلك يشتد العذاب أكثر وأكثر. في مثل هذا دائما وعادة أمثل بطالب نجح في وسط طلاب راكبين، وطالب رتب في وسط طلاب ناجحين، المدرسة كلها ناجحة كلها ما عدا طالب، فتجد هذا الطالب تزداد حسرته فوق أنه رتب الكل نجح أو غيره نجح أو جاره وزميله نجح، فيزداد غمه أكثر وأكثر. لو كان الكل راسبين بما هو فيهم الأمر يهون، إذا عمت المصيبة خفت، إذا عمت المصيبة خفت، قالوا إن كل فيها، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، فنحن وأنتم سواكين، أهل النار يكلم بعضهم بعضا، لكن حينما يرى أهل النار أنفسهم يعذبون ويحرمون ولا يزادون إلا عذابا، ويرون أهل الجنة ينعمون في جلسة هادئة مريحة ممتعة، ويحاورون أهل النار ما سلككم في سقر، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ولا يعطونهم شيئا، هنا تزداد الحسرة وتزداد الندامة ويشتد الألم والعياذ بالله تعالى. وانظر إلى حديث الله عن الجنة في كلمات مختصرة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت، أزلفت بمعنى قربت، والزلفة هي القربة. ما أجمل هذا، أهل النار يساقون إلى النار سوقا، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سوق كسوق البهائم، نعافانا الله تعالى وأعاذنا، حتى إذا وصلوا إلى شفيرها وهم مندفعون جماعات تساق وراء جماعات أفواجا وراء أفواج، حتى إذا وصلوا إلى شفيرها فكبكبوا فيها هم والغاوون، فجاءون مع السرعة بحفرة عميقة، فلا يملك أحدهم إلا أن ينكب على وجهه والعياذ بالله، وينكب هذا وراء هذا كب 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 كب، تراها في قوله تعالى فكبكبوا، كاف وباء وكاف وباء، تصور لك كبكبة أهل النار بعضهم فوق بعض، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، نعوذ بالله. أما الجنة وأما أهلها فإنها تقرب إليهم، لا يرهقون بالمشي إليها ولا بالسعي إليها فطالما سعوا في الدنيا سعوا كثيرا وكان سعيهم مشكورا كفاهم سعيا اليوم تسعى إليهم الجنة ويقدم لهم الإكرام كما تكون محبا لضيف فتأتيه بالطعام عنده لكن ضيف لا يرغب فيه وتريد أن تكرمه يعني كذا إرادة مؤرجحة إرادة لزوم يعني الروتين خلاص عنك نغديه فين في المطعم اللي في الجيزة لا أنا قطط قطط جيزة لا عنك من أصغر دول لا أريد حتى إذا ذهب ورجع جاء مرة أخرى ما استفاد شيئا لكن الكريم الضيف الكريم تكرمه وتقرب إليه كما جاء عن سيدنا إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم من إكرام الضيف أن تقرب الإكرام الصادق أن تقرب له طعامه وشرابه وإكرامه لا تكلفه لا تكلفه إنما تريحه بقدر الاستطاعة فتقدم إليه الإكرام ولا تأخذه هو إلى الإكرام هذا يكون إيه؟ أهدأ له وأكرم له وهكذا يعلمنا القرآن والله تعالى أكرم الأكرمين سبحانه يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللغة العربية معلش شوية كده لغتنا العظيمة التي ضاعت أصل الكلام وأزلف الله الجنة وقرب الله الجنة لكن جاءت صيغة هكذا كأن الجنة هي التي تقربت ولكن أخذت الإذن من الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة كأن الجنة بنفسها تحب أن تذهب لمين؟ إلى المؤمنين تحب أن تسعى إلى أصحابها بخلاف النار النار تعمل إيه؟ تنادي عليه تعال هي تروح له؟ لا هو لي كلا إنها لغى نعوذ بالله تدعو تنادي تعال أنت نار تعال قطع تنادي عليه هو يجري يأتي جريا ويأتي فوقا يساق إليها ضربا أما أهل الجنة فكأن الجنة بنفسها تريد أن تتقرب إلى أصحابها حتى لا ترهقهم ولا تتعبهم أنا آتيكم فأسند الله تعالى ونسب التزلف والتقرب إلى الجنة نفسها وكأنها بنفسها تريد أن تذهب إلى أصحابها بخلاف النار وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا يؤتى بهم ويلقون فيها وهي مكانها النار لا تتحرك ولا تتقرب إلى أصحابها ولا تجري وراءهم فهم آتون إليها آتون أما الجنة فكأنها تسعى إلى أصحابها حبا فيهم حبا فيهم وشوقا إليهم لا تنتظرهم حتى يأتوا وإنما تسابقهم بالمجيء إليهم وهذا من كرم الله عز وجل وأزلفت الجنة سميت الجنة وتسمى الحدائق في الدنيا بالمشابهة جنة الحديقة اللي على أداها كده سمها جنينة جنينة يعني تصغير جنة جنينة دي ما تستهلش قوي يعني ما فيهاش إنما البستان العظيم بقى فيه ثمار وكذا كذا هذا اسمه إيه جنة واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ليس كجنينة العرب ولا جنينة المطار جنان دي ولا حاجة دي لكن جنة بقى في الدنيا صحيح لكنها بحكم الدنيا جنة بالنسبة ما في الدنيا بالنسبة إلى ما في الدنيا تعتبر إيه؟ جنة جنتين من إيه؟ ليس من نجيل إنما من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. أرجو بنداء أحد المفسرين، أرجو من كان عنده، من كانت عنده في الموهبة في الرسم، أن يرسم هذه الصورة العظيمة. قال أحد المفسرين: هذه الصورة بالصاد، هذه الصورة لو رسمها رسام واستطاع قلمه أن يصورها لكانت أبدع مما يرد على خيال المصورين من البشر. صورة عظيمة جدا، لكن أنا وأنت لا نفهم في الرسم، فهو جميلة لكن جميلة ازاي؟ لو واحد رسام بقى عنده فن الرسم واتقى الله ولا يرسم إلا ما حل وجاز وأباحه الله، فيجوز رسم مثل هذه الصورة من تعبير القرآن، فيجوز رسم ما لا نفس فيه ولا روح له، رسم الأشجار والبحار والأعناب، هذه الأشياء التي لا روح فيها يجوز رسمها. فلو رسمها قلم رسام أو ريشته لظهرت أمامنا صورة غاية في الإبداع، غاية في الإبداع. هذه كانت حديقة في الدنيا، حديقة في الدنيا، فما بالك بجنة الله في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة إلا مجرد الأسماء. عندك تفاح، لبنان وأمريكان وإسرائيل وسوري وكذا ومصري على كل شكل ولون، لكن في الجنة تفاح برضه. طب ما خلاص، طالما رأيناه في الدنيا وأكلناه. لا لا لا، لا تحدث عن هذا، لا تحدث عن هذا، إنما تفاح الجنة لا يوصف، تفاح الجنة لا يوصف. في الدنيا خمور، خمر الآخرة شيء آخر، خمر الدنيا زجاج كأس، إنما مصنع، إنما خمر الآخرة أنهار، أنهار تشرب منها كما تريد، تضلع من شربها ولا تخشى نفاذها، فوق أن خمر الدنيا تذهب العقل وتنزف الدم من الدماغ وتصيب بالغثيان وتدر البول على صاحبها دون شعور وتصيبه بالخرف فيقول ما لا يعرف. أما خمر الآخرة لا غول فيها ولهم عنها إيه ينزفون، خمر لذة للشاربين. أما خمر الدنيا فقبيحة، نتنة، نتنة الرائحة، خبيثة الطعم، ولذلك لا يرتشفها صاحبها، إنما يبتلعها ابتلاعا، ابتلاعا خذها جرعة هكذا كأنها دواء، لا يمررها على مذاقه قدر استطاعته، إنما يبتلعها في حلقه مرة واحدة. لكن خمر الدنيا وخمر الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين، تشربها وتتلذذ بها، تستمتع، تتذوق. في الدنيا لبن خرجه الله بإعجاز من بين فرق ودم، وهو خير طعام الدنيا. وفي الجنة لبن أيضا، لكن فرق، لبن الدنيا من بين فرق أي روث ومخلفات ودم، لبن الآخرة لا فرث ولا دم، إنما أنهار من لبن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. واللبن الدنيا، اللبن في الدنيا إذا سرك فترة أصابه الرواب، مما نقول عنه اللبن راب أو قطع أو كذا جبا يعني. لبن الآخرة لا يحدث له ذلك، لا يتغير مع طول الزمان ويبقى إلى أبد الآبدين ولا يتغير، لم يتغير طعمه. واللبن إذا راب تعلمون أن طعمه يتغير، حضحض كده في مزازة. أما لبن الآخرة فلا يتغير، يبقى بطبيعته، بحلاوته، بصفائه ونقائه. حتى الماء الماء في الدنيا بالعداد في 900 كل شهر. بعض الناس يرهق في جلب الماء في بعض البلاد، لابد أن تخرج المرأة إلى حنفية كده جماعية تملأ منها، وكان زمان يملؤون من الترع، وقبلهم وغيرهم كانوا يملؤون من الآبار، يدلي بدلوه بالحبل في البئر ويجذب الدلو، ربما جره الدلو إلى البئر فسقط هو الآخر شغلانه، ويحمل على كتفه ويذهب إلى أهله، والماء فيه تراب وفيه وفيه صدأ وغير ذلك، ويكررونه وينقونه ولا يتنقى. أما ماء الآخرة فماء آخر. ماء الدنيا مع طول مكثه في واد أو في بئر أو في إناء يتغير لونه طعمه رائحته بطول المكث بشيء سقط فيه. أما ماء الآخرة ماء الجنة فعظيم، وأنهار فيها أنهار من ماء غير آثم، والآثم يعني المتغير، ماء ثابت على مائيته وصفائه وطهارته ونقائه، من ماء غير آثم. أنهار لا تخشى حسابا عليه ولا تخشى نفادا، والماء قطعت والمسورة ضربت والمعرفش لا لا خلاص مشاكل دي كلها انتهت. فالجنة ماذا نقول عنها؟ وصفها الواصفون فقالوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما توصف لنا فلن نستطيع أن نستوعب، لأنه ليس عندنا مثال نقيس عليه. قال جنة فيها زي دي فيها زي دي، لا ما عندك، ليس عندنا زي، ليس عندنا مثل حتى يقال في الجنة مثل هذا ومثل هذا وشبيه لهذا، ما عندك الأسماء فقط. في الدنيا أزواج من رجال ونساء، وفي الجنة أزواج من رجال ونساء، ولكن لأن الزينة والمتعة والجمال مطلوب في المرأة فذكر في حور العين في الجنة أن الواحدة منهن لو أصلت على الدنيا نظرة واحدة لأضاء في الدنيا بجمالها وبريقها، أن مخ ساقها النخاع في الرجل ساق من تحت، مخ ساقها يظهر من خارج لحمها من نقاء اللحم، حاجة أزاز كده، حاجة يعني قوارير فعلا. ها وزاد الدنيا نعمة طبعا من تبصرش، ها لكن أقصد أن في الجنة خير وفضل عظيم. كانت واحدة في الدنيا مجبرا أخاك أو مكرها أخاك لا بطر، ففي الجنة بالسبعين من النساء ما شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، اللهم آمين يا رب، رجالا ونساء وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم آمين. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت لأصحابها. من المتقون؟ هم الذين كانوا يتقون الله تعالى، بمعنى أنهم يحذرون ما يوقعهم في المساءلة والمعاقبة بين يدي الله عز وجل. هذه شوكة تصيبني لا أضع قدمي فوقها، هذه حفرة أسقط فيها لا أمشي فوقها، هذا خطر أحذره، وهكذا يحذر. فالتقوى مأخوذة من الاتقاء، وهو الحذر من الخطر، الحذر من الخطر، كما قال القائل واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. هذا هو المتقي، ماشي في الدنيا بدين الله عز وجل كأنه يمشي فوق أرض فيها شوك، ينظر موضع الشوكة حتى لا يضع قدمه فوقها. أزلفت الجنة للمتقين، أزلفت على مسافة إيه كده يعني؟ غير بعيد، غير بعيد يعني قريبة، قريبة مسافة ليست بعيدة. البعض يهتم بالتحديد كم متر يعني بينه وبينها، كم كيلو، كم خمسة،
لا، مسائل لا تقصد هكذا. المهم أنها مسافة قريبة، ربما لا تمشي إلا خطوات، فلا تهتم بالتحديد فيما سكت الله عنه، فالله قادر على أن يذكر لك المسافة بالضبط بما هو أقل من الملي، ولكن أراد الله أن يخفي هذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لكن وصف الوصف الذي يريح النفس فقال غير بعيد، كما قال عن الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام فمكث غير بعيد. فين كمت سفد ايه؟ قال منتهم، لا دخل لها في أصل القصة ولا في تصوير الحدث، فلا تهتم بمثل هذه الأمور، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا أي الجنة وما فيها، ما توعدون أي الذي توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب رجاع تواب كثير الاستغفار، يعني اذا مذنب قال لا ما هتوب من ايه، اواب من ايه، سبحان الله العظيم، هذا لكل مذنب يتوب، فما بالنا بمن خفت ذنوبه جدا، فما بالنا بمن محيت ذنوبه كالانبياء، ما بالنا باهل بدر الذين عفى الله عنهم هم احياء على الدنيا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، يكفي منكم أنكم حضرتم غزوة بدر، يكفي هذا. سبحان الله سبحان الله، لو كانت لمثلنا قلنا يلا بقى عش حياتك يا ربنا فتح حالك، لكنهم رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، ظلوا على العهد الذي هم عليه، ظلوا على العهد الذي هم عليه، لأن رجلا بذل نفسه في سبيل الله رخيصة لن ينظر إلى الدنيا بعد ذلك، لن ينظر إلى الدنيا بعد ذلك، قبلوا القتال وهو كره لهم، إن فريقا من المؤمنين إيه لكارهون، قبلوا القتال على كره لهم فلم ينظر إلى الدنيا ولا إلى زخرفها بعد ذلك، خلاص نظر إلى الآخرة، كان مقبلا على الموت ولكن نجاه الله ورجعه سالما، فالدنيا عنده صارت هينة، ما يهتم بالموت، واحد وقع في حادثة خطيرة جدا خلاص أيقن أنه ميت ثم نجاه الله، ما عاد يتعامل بالأسباب، خلاص قل لي يا عم خذ الأسباب، والله لو أراد الله نجاتي لنجاني من وسط القطر، لو أراد الله أخذي لأخذني وأنا على الفراش وأنا في قوتي، خلاص رأى الموت ومع ذلك لم يمت، رأى الأسباب لا تتحرك وحدها، فبعد ذلك تهون عليه الأسباب. فهؤلاء أهل بدر الله تعالى قال لهم يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فلم يؤثر هذا فيهم ولم يردهم عن العمل الصالح ولا عن الإيمان. فمثل هؤلاء كم لهم في الجنة وماذا لهم في الجنة؟ هذا ما توعدون لكل أواب، وأواب كثير الأوبة يتوب كثيرا، إذن يفهم منها أنه يذنب كثيرا، ولكن كلما أذنب تاب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قبلها أعدت للمتقين، يتكلم الله عن الجنة وقل أعدت لمن؟ للمتقين الذين نلقوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. المهم أنه يتبع الذنب بتوبة ولا يجد، كلما أذنب قام بتوبة، أقام بتوبة، قام بتوبة، ولن يمل الله حتى تمل، نعوذ بالله من الملل من الاستغفار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في المجلس الواحد 100 مرة، استغفر الله تعالى في المجلس الواحد 100 مرة، مع أنه معصوم من الذنوب. ولا تسمعوا لمن يقول إن الأنبياء يذنبون أبدا، وأما ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام من مثلا عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم وعدم قتله لأسرى بدر، وإنما قبل الفداء فعاتبه الله، وحرم على نفسه العسل إرضاء لزوجاته فعاتبه الله لما تحرم ما أحل الله لك، من يقول هذه ذنوب فهو جاهل مع حسن الظن به، أو هو حاقد ناقم على النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه أسود وفيه كفر والعياذ بالله، فلا تصدقوه. إنما هذا هو من باب خلاف الأولى، يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن كان الأولى أن تفعل كذا، فعلت أمرا مباحا، ولكن الأحسن والأجمل والأليق والأنسب للمقام كنت تفعل كذا، فليس ذنبا، إنما هو من باب مخالفة الأولى، فعل خلاف الأولى وفعله جائز لا ذنب فيه ولا حرج. ولسنا أحرص على الدين والحساب من الله، ولسنا أعلم بالعباد من الله، فلو أذنبوا لذكر الله أنهم أذنبوا ولعاقبهم الله تعالى، ولكن الله عاتبه بلطف. يا أيها النبي عليه الصلاة، هذا نداء لعاص، هذا نداء لعاص، يا أيها النبي، يا أيها العاص، يا أيها المخالف، يا أيها الساقط في معصيتك، لكن لا، يا أيها المتعدي على حق الله في التحريم والتحليل، لا لا ما فعل ذلك، وما قصد يحرم شيئا على الله سبحانه وتعالى، أو أنه أحله الله وهو يحرمه، ما أراد أن يتعدى حدوده مع الله عز وجل، ولا قصد هذا ولا فعل هذا، لا بجهل ولا بعلم، وإنما منع نفسه من شيء حلال، وهذا جائز، هذا جائز في حكم الفرد، ولكن خشية أن تقتدي به الأمة فتحرم على نفسها أشياء أحلها الله ولا يبقى أمامه إلا المحرمات، فنهاه الله عن هذا. ولذلك جاء العتاب لطيفا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لم يقل لما تحرم من دون الله، لما قال لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور سامحنا فيها. لو أذنب ما كان يكون العتاب هكذا، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم، أي في الإسلام كافة، خذوا الإسلام كله، لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. قرأها قارئ هكذا زمان أيام العرب، فرجل عربي جالس لا يعرف الآية لا يحفظها، قال ما هكذا يكون القرآن، القرآن مليء جدا، ما هكذا يكون، وكيف يكون إذن؟ قال أعد قراءتها، فقرأها فقال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال هكذا، قال هم الفرق، الغفور الرحيم هو العزيز الحكيم، هو سبحانه وتعالى تتعلم صفاته وهو لا يتعلم. قال ما كان لمن توعد أن يغفر، إنما ليتوعد لا يهدد، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله، إذا دخلتم الجنة ينفع تبني التهديد ذا ولا، شوف لو ما سمعت كلامي أنا هجيب لك عجلة، ينفع كلام ذا؟ مش ممكن أبدا. شوف لو ضربتني وأسأت الأدب إلي أنا هديك هدية عظيمة، ازاي الكلام ده؟ لازم يبقى فيه تهديد، انا هكسرك، انا هموتك، انا هفعل تهديد. ما كان لمن توعد ان يغفر ويرحم انما يعز ويحكم، فكان ختام الايه المناسب جدا في الحس والعقل والبلاغه والمنطق وكل شيء، فان الله فاعلموا ان الله عزيز حكيم، لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ غفور رحيم. إذا ما توعده بشيء ولا أذنب بشيء، فإذا كانت الجنة لكل أواب رجاع يرجع عن ذنبه ويرجع عن خطئه، فما بال من لا خطأ له، ومن خفت خطاياه جدا أبو بكر مثلا وعلي بن أبي طالب وعائشة وأمثالهم ما سجدوا لصنم، ما شربوا خمرا ولا على سبيل التجربة، ولا يدوء حتى كده ولا ما فيش. وغيرهم من الصحابة إن شاء الله كانوا حتى في الجاهلية كانوا خيارا، فجاءهم الإسلام وكانوا أعظم مما كانوا قبل ذلك. فهؤلاء يدخلون الجنة قبل وقبل وقبل، وهم الذين سماهم الله ليه بالسابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأكثرية من قدر الأمة، أولئك الفضلاء النبلاء رضي الله عنهم وارضاه، وقليل من الآخرين، نسأل الله أن يجعلنا فيهم بفضله، فعملنا لا يؤهلنا لهذا، نسأل الله ذلك. وأزفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ بمعنى محافظ، بمعنى محافظ، يعني يحفظ حدود ربه، يحفظ حقوق الخلق، يحفظ حق الآخرين، لا تعدى، لا يجور، لا يظلم، لا يبغي. ومن الناس من يظلمون ربهم فيعبدون معه غيره، ويشركون به من سواه، ويحبون غيره كحبه، أو يحبونه أكثر من الله عز وجل، ويخافون من الخلق أكثر من الله أو مثله، وهكذا يسوون بين الله وبين الخلق، أو يفضلون الخلق على الله، وهذا كله ظلم لله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: ظلمني ابن آدم وما كان له، يعني ما ينبغي له أن يفعل هذا، كيف ظلم الله؟ نسب لي الولد، أن ينسب لله ولدا، ظلم الله عز وجل. ليس معنى ظلمنا لبعضنا، ظلمك يضرني وظلمي يضرك، إنما هو ظلم حق الله، ظلم وحدانية الله سبحانه وتعالى. الظلم صرف الشيء إلى غير مستحقه، هذا ظلم، صرف الشيء إليه إلى غير مستحقه. أعطيك وظيفة لا تستحقها، أنا ظلمتك وظلمت الوظيفة وظلمت من كان يستحق هذه الوظيفة، كل هذا ظلم. فصرف حق الله إلى غير الله ظلم لله، وظلم لغير الله، حيث إنه لو رضي بهذا كفرعون والنمرود وذو نواد وغيرهم يصيرون حطبا، أي حطبا ووقودا لجهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هكذا ظلمنا أو ظلم المشركون من أشركوه مع الله تبارك وتعالى، ظلموا العقل أو المعاني العقلية والثوابت القيمة في الكون، من أن العبادة ينبغي أن تصرف إلى أعظم ما في هذا الوجود. فإذا كان هناك خالق لم يخلق، رزاق لا يرزق، مطعم يطعم ولا يطعم، يخوف ولا يخاف، ينعم ولا ينعم عليه، له الفضل كله، فهذا هو أحق شيء بالعبادة، ولا يعبد من سواه، فمن فعل غير ذلك فقد أساء وظلم. أما الحفيظ فهو الذي يحافظ على حق كل ذي حق ويؤديه له. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب أي بالقلب، بقلبه، ليس مجرد شعارات، أنا مؤمن بخاف من ربنا، كلام، وبيني وبين الله لا أثر لهذا، لا وجود لهذا، عافانا الله، إنما الله يريدنا أن نخافه من قلوبنا، كما قال عن المؤمنين حقا، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت إيه؟ قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم القلب، والقلب الذي يوجل يعني يخاف ويطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويحب ويكره ويتمنى ويرجو، هذا القلب قلب غيبي لا يرى، ليس له أثر في الجسم، ليس له أثر محسوس في الجسم، غير القلب الذي هو مضخة الدم، لا حاجة كده آلة ترم بالدم وتضخ الدم إلى أعضاء الجسم، لكن القلب الواعي هذا به يعقل الإنسان الأمور ويخاف ويطمئن ويحب ويكره وكذا وكذا، هذا قلب آخر مرتبطين ببعضهما، فليس قلبين إنما هو قلب واحد به يعقل الإنسان. من خشي الرحمن بالغيب يعني خاف ربه من قلبه، ولكن الخوف هنا ليس خوف الرعب، ليس الخوف الذي يذهل الإنسان عن نفسه وعن حياته وعما في يده، إنما هو خوف المهابة، خوف التوقير والاحترام، خوف الإجلال، بحيث أنك ما هي إلا لحظات وتطمئن لمن تخشاه فتركن إليه وتحبه، لكن ساعة قدومه عليك وحضوره عندك تخافه تخشاه، كما يدخل عليك أبوك زي ما كان زمان يعني، ها أب جه كل واحد زي كل واحد في مكانه، طب ثابت بيت البيت كله ايه وقت انتباه الأب جه، هل ده كله يعني رعب؟ أبدا، لما يجي الأب بقى يدخل السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام على الزوجة، السلام على الأهل، ازيك محمد، ازيك علي، ازيك حسين، ازيك إبراهيم، ازيك فلان، يحطوا على ابنائه ويلعب له كده في وشه شوية، يلعبوا ويلطفوا، انت وقت عملت كده هم ايه؟ يريدوا يضحكوا بقى ويصوا مع أبوهم تاني، ها؟ ما هي إلا لحظة الدخول فقط مهابة كده، احترام، غير ما يدخل واحد عليه بسنجة بقى أو بسكينة أو بتاع، مشكلة، ها؟ خوف ده خوف، خوف حقيقي بقى، خوف إرهاب، ها؟ لكن دخول ذي الهيئة أفضل، دخول الجد، دخول الأم كذلك على الأولاد المفروض يعني، دخول الزوج على الزوجة، دخول العالم، دخول أهل الصلاح، الناس دي بيقولون إيه مهابة كده، مولانا وصل، مولانا مش ناشي مولانا الحمد لله، ها؟ ففي كده هيئات لها مهابة، ده في الخلق، فما بالك بالله تبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو الله هو واحد، الأول هو الثاني، هذا هو هو، ولكن في أول ذكره في أول سماع آياته وكلامه الكل ارتعد، الكل انتبه، الكل حصلت له خشية من جلال الله تبارك وتعالى. حينما يتكلم الله بالأمر بالسماء فقط السماء أقصا، عارف القط؟ عندك عارفين الجمل زمان والوقت لسه موجود برضه في بعض البلاد، يضع الراكب عليه شيئا من الخشب، مجلس كده معين يعني يوضع على سنمة الجمل حتى يستقر عليه الراكب، الجمل عامل زي الهرم، صعب الواحد يركب عليه، ده يركب ازاي؟ يركب على مؤخرة فيه، ولكن مؤخرة نزل لورا ممكن يزحلق كل شوية ويطلع فوق تاني وشي عشان يستقر ويقعد بقى يستريح مع السفر الطويل. صنعوا شيئا من الخشب مجوف يركب على هذا السنم، يبقى ايه فجس كده عن حاجة مربعة حلوة كده تعلق عليها بقى يستريح، هذا من الخشب عادة يصنع. مع حركة الجمل وما ينال السنم، السنم يجي يمين وشمال على حسب حركة الجمل، ومن خشب ايه يطق بالسنين طقطق يعني اطيط، يعمل صوف كده يعني زي ما دولاب يزيق الحميل دولاب السرير يزيق والحاجات دي خشب له صوف كده ايه لما يحصل فيه حركة يعمل صوف هذا هو الأصل فالسماء كذلك تأط أي تحدث صوتا من الرعدة والخشية من الله عز وجل كما يحدث من الخشب إذا اهتز تحته الجمال السماء وهي جمال تأط ما الملكة بشق الله إيه بعضهم يسجد ولا يقوم سجود الله له عظيم رب له الله لا عدد وإذا ذكر المؤمنين في الأرض وجلت قلوبهم ولكن ما هي إلا لحظات فيطمئنون إلى الله ويحبون الله ويسمعون الله غفور رحيم عليم حكيم ثواب ما شاء الله رؤوف رحيم هكذا فيطمئنون إلى الله ويحبون الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى هو لذكر وجلت قلوبهم هنا تلين إلى ذكر الله أيضا فهذا ليس خوف رعب من خشي الرحمن بالغيب بالقلب أو خشي الرحمن بالغيب عظم الله في خلوته في غيبته عن الأعين فحاله في الغيبة كحاله في الشهادة أمام الناس كما لو كان من ورائه إنه يراقب الله عز وجل لا يخشى الناس وإنما يخشى الله ووصف الله المنافقين لأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من خشي الرحمن بالغيب أي بالقلب أو بغيبته حين يغيب عن أعين الناس كما قال القائل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وجاء بقلب منيب جاء إلى أين جاء إلى الله يوم القيامة جاء بالموت حين جاءه الموت كان قلبه منيبا منيبا أي راجعا لله طالبا لله راغبا في الله عز وجل قلبه من الداخل لا يطلب الدنيا إنما يطلبها بيده يطلبها بلسانه يطلبها ببطنه يريد الدنيا ليأكل منها ليقيك نفسه ليلبس ويستر نفسه ليركب مركبة سهلة متواضعة شيء يوصله خلاص مثلا وهكذا يأكل من الدنيا نصيبا حظا لكن ليست الدنيا همه ليست الدنيا في قلبه إنما القلب نازع إلى الله فزع إلى الله منيب إلى الله عز وجل ومدح الله خليله إبراهيم بهذا إذ جاء ربه بقلب سليم 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 من كل شيء إلا الله ليس فيه إلا الله لا يحب أكثر من الله لا يرغب في غير الله سبحانه وتعالى قدم ولده ذبيحا طاعة لأمر الله لولا أن الله افتداه وهكذا ومن جاء بقلب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا ما توعدون يعني يقال لهم هذا انتم شايفينه ده العظمة دي كلها الجنة العظيمة دي بما فيها ما توعدون أي الذي توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ولا يفوتنا إخوة الإسلام أن ننبه هنا إلى أن الرجعة عن الخطأ فضيلة والعناد بالباطل رذيلة فليس عيبا في أن أخطأ فكل بني آدم خطأ ولكن العيب أن لا أرجع عن الخطأ العيب أن يقال اتق الله فتأخذه العزة بالإثم هذا هو العيب هذا هو الخطأ هذا هو الشين فليس قبحا في الإنسان أن يخطئ بل خلقنا الله ويعلم هذا فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أنا أعلم هذا وأعلم أكثر منه ولكن أعلم أن هذا العبد تواب ورجاع يرجع إلى الله تعالى ويتوب. وعلمنا على شخص آدم وعلى شخص حواء ليتعلم الرجال وليتعلم النساء أن أحدنا قد يخطئ، وارد عليه الخطأ والعصيان بإضلال وتزيين الشيطان، وما عليه بعد ذلك إلا أن يتوب إلى ربه الرحمن فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قالها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هي هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يغفر الله بها، غفر الله لآدم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلاص مسحت الخطيئة ولا يتحملها أحد من البشرية، ولا يفتدي أحد البشرية بنفسه كما يقال عن عيسى، ولا شيء من ذلك، إنما قدرها الله على آدم وغفرها له. يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة البحر، سجن عميق، سجن ضيق، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت تعترف أنك أخطأ وتقول: يا ربي أنت الغفار وأنا الخطأ، لن أخطئ مرة أخرى. هل تعلم المستقبل؟ لا أعلم، ولكن أعزم الآن على أني لا أخطئ. وماذا لو أخطأت مرة أخرى؟ سأتوب مرة أخرى وترجع إلى الخطأ، ربما ماذا بك؟ أتوب ويقبل الله تعالى. الله تعالى سمع هذا النداء من عمق البحر، من بطن الحوت، من فم يونس عليه السلام، فاستجبنا له فنجيناه من الغم. سبحان الله، سرعة كانت إجابة سريعة. لفظ الحوت يونس على شاطئ البحر، من أوحى له بذلك ومن ألهمه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله، الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لله أشد فرحا من توبة أحدكم، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، ضل راحلته في الصحراء وعليها زاده ومتاعه حتى أيس منها، أيس من وجودها، فقدها وانتهى، فاستظل بظل شجرة فنام، ثم قام فإذا بدابته عند رأسه وعليها زاده ومتاعه، فقام يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني أراد أن يشكر الله على ذلك، يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنت لك الفضل كذا، وشكرا يا رب ولك الحمد، فأخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف فرح العبد به، فرح الله بتوبة عبده أشد من فرحة هذا الرجل بتوبة دابته. الرجعة تناقش في مسألة، دام لك خطأ لا حرج، اعتذر، اعتذر ولا حرج، انتحب ولا حرج. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، والفضلاء كلهم كانوا يفعلون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين مر بالناس وهم يؤبرون النخيل، أي يلقحونه بصلع الذكر من النخل حتى يصلح بلحا، فقال لهم: ماذا تفعلوا؟ قال: نؤبر النخل يا رسول الله. قال: ليس عليكم ألا تفعلوا، يعني لو ما فعلتوا البلح يصح كل شيء، ما في شيء، لا داعي لهذا التعب، بشر ما لا وحي ولا قرآن، لا زراعة، وليس فلاحا وليس زارعا، أنا مش خبرة بحاجات. قال رأيا بشريا، لكن حب الناس له، علمهم بصدقه وأمانته، لم يؤبروا النخل، تركوا التأبير هذا العام، فشاط البلح، ما كان بلحا، إنما كان شيطا، فص كده رفيع مثلث ذو أضلاع، وطعمه لا حلاوة فيه، ويطعم الحلق، لا يحسن أكله. فقال: يا رسول الله قلت لنا كذا وشاط البلح. قال: ما كان من أمر دنياكم فلكم، في الدنيا بين مالي ويعني كلامي هذا كل كلام تاخذوه هذا دنيا، وما كان من امر دينكم فلي، وهذا ما نحفظه. أنتم أعلم بشؤون إيه دنيا، تعمل ثلاجة ولا بيت فريزر أنت حر. القرآن والسنة مش ليس له رأي في هذا ولا حكم. ها تلبس جلابية بيضة ولا حمراء ولا خضراء ولا ممكن في العموم كده ممكن نجد إن الأبيض أفضل، ولكن أنت حر في دنيا البس ممكن في عرضك خلاص. تسكن في مصر الجديدة ولا في العرب ولا في عين شمس ولا في المهندسين ولا في برا مصر خالص، أنت حر دنيا. المهم تسكن عندك مأوى تأوي إليه وكذا وأهلك خلاص. رجع النبي عليه الصلاة والسلام عن رأيه، قال هذا رأي بشر. وفي غزوة بدر كما تعلمون هنا أشار عليه الحباب بن المنذر أو الخباب بن المنذر رضي الله عنه بأن يغير مكان المعسكر فغيره. سيدنا عمر رضي الله عنه يستأذن عليه أبو موسى الأشعري يوما رضوان الله عليه، فصرخ أو استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فانصرف. كان عمر كان مشغولا بشيء ففرغ من شغله وخرج إلى الباب ليرى من يستأذن فلم يجد أحدا، نظر فإذا أبو موسى قد انصرف غير بعيد فنادى عليه: يا أبا موسى لبيك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين في دولة كبيرة فيها كالقدس تبع وبيت المقدس تبع الدولة ما شاء الله حاجة كبيرة. أمير المؤمنين، نعم لبيك يا أمير المؤمنين. قال: لماذا انصرفت؟ قال: استأذنت 3 فلم يؤذن لي فانصرفت. قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3 وإلا فارجعوا. إيه؟ رسول الله قد أمسكه من ثوبه: لتأتيني بشاهد أو لأوجعنك ضربا. فنقول رسول الله إما أن يكون الحديث صحيح وإلا هموتك. ضرب لا لازم ضرب ده دين. حد النهاردة يعاقب على أنه روى حديث ضعيف حديثا ضعيفا حديثا موضوعا، حد يعاقب ويهدد بالسجن أو بعقوبة النار على أنه يرد حديثا صحيحا يطعن في السنة يطعن في النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. سب النبي عليه الصلاة والسلام، سبت السنة، سب أبو هريرة، سب البخاري ومسلم، أعمدة السنة سبت، وقيل عنها ما قيل، افتراءات كاذبة ملوثة من أفواه نجسة، وما قال أحد شيئا. لكن عمر قول رسول الله، خلي بالك التقول على النبي كبير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. استعد له مكان في النار دار مستنيه هناك، فليتبوأ مقعده من النار. فلما في عقوبة في الآخرة لازم عقوبة في الدنيا، على الأقل تنجي هذا الشخص من ظلم نفسه لنفسه لئلا يعذب بمقعده في النار يوم القيامة. يقول له: قل تعالى، يعني لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت كلام فتأتيني بشاهد. خرج أبو موسى يقدر يفلت، الحدود محاصرة، الدولة الإسلامية مش همج، الدولة الإسلامية كانت محددة برضو لها حرس ولها كل شيء، والصحابة نفسهم كانوا رجالا، ما هو الذي يهرب أو يختبئ؟ لما ذهب لمجمع الرجال، فين مجمع الرجال النهاردة؟ القهوة عين النادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعين. لكن مجمع الصحابة فين؟ رجال الصحابة في المسجد، المسجد المغلق طول النهار، في المسجد هو ده المأوى بتاع الرجال، هو ده نادي المسلمين، هو ده مدرستهم، وهذا كل حياتهم في المسجد. فذهب إلى المسجد النبوي الشريف، فولد جمع من الصحابة هناك، قال لهم: من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3 وإلا فارجعوا؟ قالوا الموجودين يعني، قالوا: كلنا سمعنا، ما الخبر؟ قال: قد حدث بيني وبين عمر كذا وكذا وكذا. قالوا: كلنا سمعناه، ولنرسلن معك أصغارنا يشهد لك. أصغر واحد فينا يعني إيه؟ يترد كمان على عنفوان عمر يعني، إذا كان أصغر سمعوا الأكبر من باب الأولى بقى. فذهب كان أصغرهم أصغر الموجودين سنا في المسجد أبا سعيد الخدري، كان أصغر الموجودين في المسجد سنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذهب مع أبي موسى وشهد له أمام عمر: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3 وإلا فارجع. عمر يعني ربا. لا 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 حديث لا انت ازاي تقول الكلام ده؟ لا لا هو انا تعلم مني لا مش مكرره بقى خلاص ارجع يرجع عمر رضي الله عنه وارضاه. القوه كلها شوف ها الرهبه كلها. ولكن شوف لي من جانب قال نحن قوم شغلنا الصفق في الاسواق عن حديث رسول الله عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتذر قول انا معلش انا لاني ما سمعتش ده كله، انا كنت بروح السوق تاجر هناك اسمع يوم وتاجر يوم كده فما سمعتش كل شيء. قال له يقول سامحني يا ابو موسى يا ابا موسى. الرجعه الرجعه في حق الخلق، الرجعه في حق الخالق سبحانه وتعالى. اذا اذنبنا في حق الله نرجع اليه يا رب سامحنا يا رب اخطانا في حق يا رب تب علينا يا فلان انا اخطات حق سامحني وهكذا. ها لكل أواب حفيظ صفة جليلة جدا في الإنسان أن يكون رجاعا وأوابا وثوابا، وهذا يعلي قدره ولا ينقصه شيئا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كما هذا هو النطق بالحكم كما قال هناك ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بعذاب شديد. النطق بالحكم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وعلى أبواب الجنة نقف هنا لنلتقي إن شاء الله تعالى مرة أخرى لنشهد دخول المؤمنين الجنة وتنعمهم بها، عسى أن يكون في ذلك مشوقا لنا إلى العمل الصالح والبعد عن عما يغضب الله تبارك وتعالى، ونرجو أن يكون في ذلك عونا لنا على طاعة الله وسببا يجمعنا بأهل الجنة يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تقبل ربنا منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واكتب لنا الفردوس الأعلى من جنات النعيم. اللهم اكتب لنا الفردوس الأعلى في جنات النعيم، اللهم اكتب لنا الفردوس الأعلى في جنات النعيم، وارزق نبينا الوسيلة يا رب العالمين، وارزق نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونختم إن شاء الله تعالى بما تيسر من أسئلة حضراتكم.